أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الجواب عن الإشكال الثاني الذي ذكره كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف من كون إرادة التصرف مملكتان، هو أن هذا لا محذور فيه، وذلك لأنه على القول بالإباحة، عليكم السلام ورحمة الله، على القول بالإباحة هو مقتضى الجامع بين أصالة عدم الملك وجواز التصرف مطلقا وتوقف بعض التصرفات على الملك. فالجمع بين هذه الأمور الثلاثة يقتضي الحكم بتحقق الملك عند إرادة التصرف ولا محذور فيه. وأما ما ذكره من مسألة تعلق الخمس والزكاة والنفقة والاستطاعة وما إلى ذلك بما تحت اليد، فيمكن رده هذا الإشكال بأنه استبعاد لا يستند إلى دليل إلا من جهة منافاة هذه الأمور للسيرة المدعاة، وهذا رجوعا إلى دليل السيرة لا إلى هذا الاستبعاد، مع أن بعض هذه الأمور لا يصح فيها ما ذكره كشف الغطاء من قبيل الغنى والاستطاعة، فإن الغنى الذي أخذ شرطا في الزكاة أخذ عدمه شرطا في الزكاة هو الغنى بمعنى وجدان ما يكون مساويا لنفقة اليوم أو نفقة السنة، سواء كان يملك أو لم يكن يملك، بل كان مأذونا في التصرف فيما تحت يده. وكذلك لو كانت الراحلة موجودة لكنه لا يملكها، بأن كانت مبذولة له أيضا هو يكون مستطيعا في الاستطاعة والغنى في باب الزكاة والحج، غير مقيدين بالملكية حتى يرد النقض بهما. وأما كون التصرف على ما ذكر مملكا فيظهر جوابهم مما تقدم أنه مقتضى الجمع بين الأصل أصالة عدم الملك وجواز التصرف المطلق وتوقف بعض التصرفات على الملك. وأما كون التلف مملكا للجانبين بحيث يكون التلف موجبا لدخول هذه العين في ملك من تلفت عنده وتلك العين المقابلة في ملك الطرف الآخر، فإما أن يدعى الإجماع أو السيرة كما يظهر من البعض، ومقتضى هذا الإجماع أن يكون كل من المالين عوضا عن المال الآخر، بحيث إذا تحقق التلف كان تلف كل عين ممن هي تحت يده، وبذلك تدخل تلك العين في ملك الملك الآخر. والشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى ينظر هذا الفارع محل الكلام بمسألة تلف العين قبل القبض في مورد البيع الذي تم ولم يتحقق معه القبض، يقولون إذا تلفت العين كانت من مال البائع، لو اشترى المشتري عينا ولم يقبضها من البائع حتى تلفت فإنه كان يملكها قبل التلف، لكنها إذا تلفت تتلف من مال البائع. هذه قاعدة يعمل بها الفقهاء. هناك يلجؤون جمعا للأدلة وبينها إلى أن يكون المقدر انتقال العين التالفة من ملك المشتري إلى ملك البائع آن ما قبل التلف، جمعا بين ما دل على أنها تتلف من مال البائع وبين استصحاب عدم انتقالها من مال المشتري، من ملك المشتري، الملك الذي تحقق بالبيع. المفروض أن البيع صحيح ومقتضاها مقتضاه انتقالها إلى المشتري، فحسب القاعدة المفروض أن تكون خسارة على المشتري، لكن الشارع حكم بأن الخسارة على البائع. نجمع بين الأمرين بأن نقدر أن هذه العين رجعت إلى البائع قبل التلف بآن معين، آن بسيط يصحح التقدير عرفا. في المقام الحكم كذلك، عندنا إجماع أن هذه العين التي تلفت تلفت من مال من هي تحت يده، إجماع على أن هذه العين لا تضمن بمثلها، تضمن بغير مثلها بتلك العين، هذا إجماع. من جهة ثانية عندنا عموم على اليد، مقتضى قاعدة على اليد ما أخذت أن كل من لا يملك عينا ولا يكون مأذونا في وضع اليد على العين بالإذن الخاص فهو ضامن للعين بمثلها أو قيمتها. عندنا أصل وهو أن الحادث معدوم إلى زمن اليقين بحدوثه، متى ما شككنا في مبدأ حدوثه نبني على عدم الحدوث إلى أن يدخل الزمان الذي تيقن فيه بالحدوث. هذه الأمور الثلاثة نطبقها على مسألة العين في باب المعاطى. هذه عين يد المتعاطيين على هذه العين ليست يدا مالكية لبطلان المعاطى، فهي يد مضمنة، يد محكوم بسببيتها للضمان، هذا على اليد ما أخذت. مقتضى عموم على اليد في الباب أن هذه العين مضمونة ببدلها الواقعي الذي هو المثل أو القيمة. الشارع قال لا، هذه اليد مضمونة بتلك العين بالإجماع، إجماع على أن هذه العين من بين سائر الأعيان التي تكون موردا على اليد لقاعدة على اليد مضمونة ببدلها الآخر المعطى، العين المعطى. فعلى اليد يحكم بالضمان، الإجماع أنها غير مضمونة بالمثل أو القيمة، والجمع بينهما يدل بالالتزام على أن العين الأخرى هي البدل، لكن العين الأخرى هي البدل لا بمعنى أنني أملكها من أول الأمر عوضا عن التالف، بل نحن نشك أن هذه الملكية تحققت من أول الأمر أو عند التلف، نبني على استصحاب عدم الملكية إلى أن يدخل زمان التلف الذي قام الإجماع على أن العين تتعين أن تكون بدلا عن التالف فيه. فالجمع بين هذه الأمور الثلاثة يقتضي القول المذكور، وهذا معنى كون التلف مملكا للعين من الجانبين. وأما ما ذكره من صورة الغصب وأنه من المطالب لو غصبت العين، فالظاهر على القول بالإباحة جواز المطالبة لكل منهما، المالك يجوز له أن يطالب ومن أذن له بالتصرف فيها يجوز له ذلك. نعم لو فرضنا الإجماع على أن التلف مملك تكون العين التالفة تحت يد الغاصب مملوكة للآخذ، والعين الأخرى مملوكة لآخذها في مقابل عينها التي تلفت. وأما ما ذكره من حكم النماء، طبعا هو يذكر أيضا مسألة التلف وأنه متى يملك الإنسان العين، يملكها قبل التلف فبعيد، مع التلف غير معقول، بعد التلف ملك معدوم. الشيخ يقول ظاهر إطلاقهم أنها تتلف مملوكة بحيث يكون الملك مقدرا قبل التلف آنا ما، يقول هذا معقول مع الإجماع لا بأس به. وأما ما ذكره من حكم النماء، الظاهر من بعضهم أن النماء لا ينتقل إلى الآخذ بل هو يتبع العين. وهناك احتمال أن يكون النماء مملوكا لمن حدثت تحت يده، لمن حدث النماء تحت يده. وبالتدبر يمكن أن نرد بعض الموارد الجزئية التي تظهر من كلامه الشريف على الله مقامه. يقول في مقام استخلاص النتيجة الخروج عن الإجماع الذي يظهر من كلماتهم على عدم حصول الإباحة في مورد على عدم حصول الملك في مورد المعاطاة مشكلة، مع تأييد هذا الإجماع بما يظهر من عبارة بعضهم كالشهيد مثلا الثاني والأول، ولكن رفع اليد عن عموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود والسيرة المستمرة فيه إشكال أشاد. لذلك هو يقوي في نهاية الأمر القول بأن المعاطاة تفيد الملك، وهذا على نحو قوي. ثم إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك فهل هي ملكية لازمة؟ هل تفيد الملك اللازم؟ أو نقول أنها تفيد الملك اللازم إن اقترنت بما يعد دالا على إرادة البيع من الألفاظ؟ أو يقال بأنها أصلا لا تفيد الملك اللازم ولا الملك المتزلزل؟ الشيخ يرى أنها تفيد الملك اللازم عملا بأصل اللزوم في البيع، وسيأتي تفصيل الكلام في أصالة اللزوم في البيع وماذا يدل عليها إن شاء الله تعالى. نقرأ المختار. يقول وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، فيكون كتصرف ذي الخيار، لو تصرف ذو الخيار في من تقل عنه كان ذلك إرجاعا له ثم الحكم بمضي تصرفه فيه، والواهب في من تقل عنهما بالوطء والبيع والعتق وشبههما وشبهها. وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض، ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها، مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك بل يكفي فيهما البذل. وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه من كون إرادة التصرف مملكا. وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين، لو قال هكذا فإن ثبت بسيرة أو إجماع فلا بأس به. ليش لا بأس به؟ يقول لا محذور لوجود الدليل. يقول فكان كل من العوضين من المالين مضمونا بعوضه، مقتضى الإجماع أنه غير مضمون بالمثل أو بالقيمة بل بالعوض، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه. نظير يكون تلفه من ماله، تلف العين عندك من مالك مضمونا بالعوض، يعني هو بعد لا يخرج من مال صاحبه بدون عوض، يخرج من مال صاحبه إليك ويدخل عوضه في ماله. نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع وبين عموم على اليد ما أخذت وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه فيه. مقتضى الإجماع أن هذا غير مملوك بالمثل أو القيمة، مملوك بالعين الأخرى. وليش طيب يجمعون على هذا التعاوض الإجماع على التعاوض في سورة التلف مو مطلقا، لأن التلف بدون هذا الضمان مخالف لقاعدة على اليد، مقتضى على اليد أن هذه عين مضمونة. غاية الأمر أن الإجماع يعين الضمان في هذا الطرف لا في الطرف الآخر. لاحظوا أصل الضمان بقاعدة على اليد، الإجماع قام على أن المضمون به مو المثل والقيمة وهذه العين. طيب إذا كان الإجماع كذلك فلما لم نحكم بالملكية من أول الأمر من حين الدافع؟ قال لي أصالة عدم الانتقال عدم الحدوث. توضيحه أن الإجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته حكم بكون التلف من مال ذي اليد رعاية لعموم على اليد ما أخذت. فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. هناك في تلف المبيع قبل القبض عندنا عام يقول المبيع إذا تلف فهو من مال بائعه، زين هذا الدليل العام يقوم مقامه عندنا هنا الإجماع على الضمان بين العينين. فإذا قدر التلف من مال ذي اليد فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله، كما تقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد. لو تصرف مثلا ذو الخيار في ما انتقل عنه في الجارية بالواقع، فهذا التصرف موجب لاسترجاع الجارية لأنه لا وطأ إلا في ملك، لكن هذا الانتقال الجديد بعد أن انتقلت العين عنه يقدر حادثا في آخر أزمنة الإمكان. يمكن أن يكون حادثا الآن، يمكن أن يكون حادثا بعد ربع ساعة، نقدره بعد ربع ساعة. لما؟ استصحابا لأثر العقد. المفروض أن العقد صحيح وشككنا أنه انتقض قبل ساعة أو قبل دقيقتين، نحكم بأنه انتقض قبل دقيقتين للاستصحاب. ما ذكره رحمه الله تعالى صحيح، لكن الإنصاف أنه أيضا طريق طويل. لما لا نقول أن المسألة كلها مبنية على الإجماع؟ الإجماع دليل لبي، الإجماع معقده شنو؟ الإجماع الإجماع على أنه إذا تلفت العين فهي من مالك، وحيث أن الإجماع دليل لبي، فإذا شككنا أن المجمعين يحكمون بالملكية من أول الأمر أو يحكمون بالملكية الآن، الإجماع دليل لبي نأخذ به في القدر المتيقن وهو الملكية الآن مو الملكية قبل ساعة. فإذا لا دليل على الملكية إلا الآن، نستصحب عدم الملكية إلى الآن خلاص، بدون بعد مسألة عموم على اليد وكون الإجماع على الضمان مثلا. نعم لو قلنا بأن الإجماع مو على الضمان، الإجماع على نفي الضمان بالمثل، هنا نحتاج إلى ما يدل على أنك تضمن العين، تضمنها بالعوض، وهذا بعموم على اليد، لكن على اليد تثمن الضمان بالمثل الواقعي، تثبت الضمان بالمثل الواقعي لا بالعين مسمى. وأما ما ذكر من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا، وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف تلفه من مال المغصوب، يتلف مملوكا للمغصوب منه. نعم لو قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله. لو قام إجماع على أن المغصوب منه غير مالك نحكم بأنه قد تلف من مال المالك، لو قام إجماع على أن المغصوب لا يملك التالف نحكم بأن التالف من مال المالك، إلا إذا تلفت العين عند المالك قبل الغصب أو عند الغصب مع الغصب مثلا قبل تلف العين المغصوبة، هنا نقول بأن المالك لا يملك. وأما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتماء النماء بانتقال النماء إلى الآخذ، بل حكمه حكم أصله، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة، بحيث يكون حدوث النماء موجبا لملكه أو مقارنا لملكه. ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص من سائر ما ذكره، مع أنه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد، والإنصاف أنها استبعادات في محلها. هذه النتيجة. وبالجملة فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضدة بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، وبالاتفاق المدعى في الغنية والقواعد هنا، وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول مشكل. الخروج مشكل، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما المعتضد بالسيرة القطعية المستمرة وبدعوى الاتفاق المتقدمة عن المحقق الثاني بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكال. فالقول الثاني لا يخلو عن قوة. وعليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقا كما حكي عن ظاهر المفيد، أو بشرط كون الدال على التراضي الأفضان كما حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخرين ومحدثين، أو هي غير لازمة مطلقا تفيد الملك المتزلزل فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرفت وجوه أوفقها بالقواعد هو الأول، أي إفادة اللزوم مطلقا بناء على أصالة اللزوم في الملك. الآن نأتي لأصالة اللزوم. الشيخ رحمه الله تعالى باحث عن أصالة اللزوم هنا في هذا الموضع في المعاطاة، وبحث عن أصالة اللزوم في أول مبحث الخيارات بعد تعريف الخيار، هناك يبحث أصالة اللزوم، ما هل الأصل في البيع اللزوم أو لا. هناك يذكر هذه العبارة الأصل في البيع اللزوم، ويبين معانيه الأصل ويذكر أدلة هذا الأصل. الأصل تارة يعبر به عن الأصل العملي الجاري في مورد الشك، وتارة يراد به العمومات والإطلاقات التي يرجع إليها عند فقد الدليل الخاص، وكلاهما هنا يقتضيان الحكم باللزوم. بيان ذلك أنه لو لم يوجد عندنا دليل بعد ما تم عندنا الدليل على أن المعاطاة بيع صحيح، لم يوجد عندنا دليل أن الملكية لازمة أو ملكية متزلزلة، فنحن نقطع بحدوث الملك ونشك في ارتفاعه عند رجوع أحدهما للشك في أنها لازمة حتى لا يؤثر هذا الرجوع، أو غير لازمة فيكون للرجوع أثر، فاستصحاب بقاء الملك يثبت عملان لزوم الملك، إذ لا نعني باللزوم إلا عدم تأثير الرجوع. فإذا كان مقتضى الاستصحاب بقاء الملك حتى مع الرجوع ثبت اللزوم عملان، وإن لم يكن هذا الأصل مثبتا لعنوان اللزوم إلا أن واقع اللزوم متحقق. قد يقال أن هذا المورد لا تجري فيه استصحاب الملكية، بل الجاري فيه أمر آخر. بيان ذلك أن الملكية لها فردا، الفرد الأول هو الفرد الدائم الذي لا يرتفع بالرجوع، وهذا مشكوك الحدوث من أول الأمر، والأصل يثبت عدمه. والفرد الثاني لا يمكن، الفرد الثاني هو الفرد الذي يرتفع بالرجوع، لا يمكن استصحابه لأننا نقطع أنه ارتفع بالرجوع، فيكون الجاري حينئذ أصالة عدم حدوث الفرد الطويل التي تساوق اللزوم. هذا الإشكال في الواقع هو ما يورد في باب الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثاني أو الثالث أو الأول. هل يجري استصحاب الكلي أو لا يجري استصحاب الكلي؟ في القسم الثاني يجري أو لا يجري؟ موردنا من القسم الثاني، موردنا هو الشك في بقاء الكلي للشك في حدوث الفرد الطويل. يقولون نحن لا نشك في بقاء الكل إلا من جهة الشك في حدوث الفرد الطويل، فإذا جرى الاستصحاب ونفينا به الفرد الطويل انتفى موجب الشك في الكل، بعد ما يبقى عندنا شك في الكل، لأن الفرد الطويل غير حادث، الفرد القصير نافذ، إذن الكل لا يوجد بعين وجود أفراده، فلا حكم لنا بوجود هذا الكل. الشيخ رحمه الله تعالى يرد على هذا الإشكال بما تقدم في الأصول من أن ترتب عدم الكل على استصحاب عدم الفرد الطويل ترتب عقلي، والتمسك بالأصل لإثباته تمسك بالأصل المثبت، لا يجوز ذلك، بل الصحيح أننا نتمسك ببقاء الكل إذ كان لنا علم بحدوثه ونشك في بقائه نستصحبه. هذا أولا. ثانيا، أن انقسام الملك إلى متزلزل ومستقر ليس بلحاظ ماهية الملك، حتى تكون النسبة الملكية إلى هذين الفردين نسبة الكلي إلى أفراده، بل الانقسام ناشئ من أمور عارضة غير منوعة للملك، بل هو عبارة عن عروض هذه الأحكام على صنف واحد من الملك. النجاسة التي تحدث في الخارج إن عرضت عليها المطهرات زالت، إن لم تعرض عليها المطهرات بقيت، وهذا لا يعني أن عندنا نجاستين، نجاسة باقية ونجاسة تزول، هي نجاسة واحدة، لكن هذه النجاسة لها رافع، أو أن هذه النجاسة تارة تحدث بهذا السبب فتكون قصيرة الأجل، أو بذاك السبب فتكون طويلة الأجل. الملك من هذا المقام، الملك الذي يترتب على البيع هو الملك الذي يترتب على الهبة، وهو الملك الذي يترتب على القرض، وهو الملك الذي يترتب على ملكي على الإجارة بالنسبة إلى الأجرة والمؤجر هو يملك الأجرة. كل هذه الأفراد من الملك متساوية في طبيعة الملكية، غاية الأمر أن بعض هذه الأفراد يزول لأن سببه يزول لا أثر لسببه مع الرجوع أو الفسخ أو مثال ذلك. فانقسام الملك إلى مستقر ومتزلزل بلحاظ انقسام السبب إلى قوي وضعيف أو إلى مؤثر وغير مؤثر. فإن قام الدليل على الاختلاف بين السببين في الموردين حكمنا بأن الملكية فهنا مستقرة هناك متزلزلة. أما إذا وجدنا ملكية وشككنا في زوالها واستقرارها للشك في ماهية السبب، السبب هذا مؤثر أو ليس بمؤثر، هذا شك ليس في ماهية الملك، شك في الحكم على السبب بأنه يؤثر أو لا يؤثر. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن أمر المسبب دائرا بين فردين، بل أمر السبب يدور بين البقاء وعدم البقاء، هذا مورد للاستصحاب وليس هذا من استصحاب الكلي. نعم لو شككنا في الملكية للشك في أن السبب الذي وقع سبب مؤثر أو غير مؤثر، يعني دار أمر السبب بين أن يكون ذاك السبب الذي يترتب عليه أثر الباقي أو ذاك السبب الذي يترتب عليه الأثر الزائل. فحينئذ نقول أن التمسك بالاستصحاب في هذا السبب المسبب تمسك باستصحاب الكلي. لكن إذا علمنا ما هي السبب، علمنا أنه بيع معاطاتي، ثم شككنا أن البيع المعاطاتي كالبيع اللفظي يؤثر الدوام أو لا، فلا شك في ماهية الملكية حتى نقول أن أمرها يدور بين الفرد الطويل والفرد القصير. نحن نشك في الرافع فنستصحب البقاء، فإذا الإشكال غير موجود. يقول: والدليل على ما نقوله من أن الرجوع وعدمه من الأحكام، جواز الرجوع وعدم جواز الرجوع من الأحكام الشرعية للسبب. بعض العقود يجوز الرجوع فيها، بعض العقود لا يجوز الرجوع فيها، لا أن جواز الرجوع وعدم جواز الرجوع من الخصوصيات المنوعة للمسبب، حتى نقول الملكية تارة تحدث في ضمن هذا الفرد تارة تحدث في ضمن الفرد الآخر. يقول: ما الدليل على ذلك؟ يقول: الدليل على ذلك أمور. أولا، يكفينا أن نشك أن الجواز وعدمه راجعان للسبب أو راجعان للمسبب، لأن هذا الشك يعني الشك في أن الذي حدث فرد باق أو فرد زائل، مع العلم بوحدته في الخارج من دون تردد بين فردين، نحن نشك أنه فرد باقي أو فرد زائل، نستصحبه. هذا مو استصحاب كلي، نحن نستصحب بقاء الشخص الحادث، هذا أولا. ثانيا، أن الوجدان يحكم بأن المنشأ في باب العقد اللازم من الملكية هو المنشأ في باب العقد الجائز من الملكية، فقول القائل في البيع بالصيغة بعتك ينشئ الملكية، وقول الواهب في عقد الهبة ملكتك ووهبتك إنشاء لنفس تلك الملكية في المضمون والماهية. الوجدان لا يساعد على القول بالفرق بينهما من ناحية معنى. ثالثا، التنويع إلى ملكية مستقرة وملكية متزلزلة، هل هو بإنشاء المنشئ أو بحكم الشارع؟ إن كان بإنشاء المنشئ فحيث إن العقود تتبع القصود، فلا ينبغي الحكم بالاستقرار إذا لم يلتفت المنشئ إلى أن الملكية مستقلة، ينبغي التفصيل بين قصد البائع وعدم قصد البائع، بين غفلته وعدم غفلته، وهذا لا يمكن المساعدة عليه. وإن كان بحكم الشارع فيكون الشارع قد حكم بالاستقرار مع غفلة البائع في بعض الصور على خلاف قصده، وهذا خلاف القاعدة التي تقول إن العقود تتبع القصود. فبالتالي الصحيح أن المنشأ في باب البيع مثلا لا ينقسم إلى ملكية مستقرة وملكية زائلة، حتى يدفع يورد علينا الإشكال بأن استصحاب الكلي غير جار. الصحيح أن الملكية سنخ واحد، طبيعة واحدة، أسبابها تنقسم إلى قسمين. فإذا شككنا في هذا الحادث يجوز استصحاب بقائه، ولا يكون استصحابا للكل بل هو استصحاب للجزئي. تعليق على كلامي إن شاء الله. قال: بناء على أصالة اللزوم في الملك وللشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي، إذن أول أدلة اللزوم الاستصحاب، لكن قد يورد على هذا الاستصحاب، ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر، والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع المتزلزل، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر. وإذا انتفى الفردان انتفى الكلي قهرا، فلا ينفع الاستصحاب، لأن الاستصحاب يجري في صورة الشك. ومع العلم بانتفاء الفردين على كل حال نقطع بعدم بقاء الكلي، بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول، لأننا نشك أن المالك الأول الذي أعطاك العين هل انقطعت علاقته بجميع مراتبها عن العين أو لا، بقيت مرتبة ضعيفة بمثابة الخيط الضعيف الذي يمكنه من استرجاع العين. فمع الشك نحن نعلم بزوال المرتبة القوية، أما المرتبة الضعيفة فلا نعلم بزوالها، نستصحب بقاء تلك المرتبة. هذه الدعوة مدفوعة أولا، مضافا إلى إمكان دعوة كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب. فتأمل الأمر بالتأمل لعله ناظر إلى إشكاله. الإشكال الأول أن هذا الجواب مبنائي، بمعنى أنه لا ينفع إلا من يقول باستصحاب الكلي، وظاهر كلام المستشكل أنه لا يرى استصحاب الكلي، فإذا هذا جواب لا ينفع في المقام. الثاني أن، وهذا الجواب مقابل للجواب الأول، الثاني أن يقال بأن أصلا المورد ليس موردا لاستصحاب الكلي حتى يكون الإشكال واردا، أو نجيب بكفاية القدر المشترك. لا، هو استصحاب للجزئي، نحن نعلم بحدوث ملك، نشك في ارتفاع ذلك الملك الذي علمنا بحدوثه، نستصحبه. بعد ليش تجيبون كلي وجزئي؟ لا نقر بهذا المعنى. هذا الوجه يبني عليه بعضهم جواز استصحاب الفرد المردد، مو بس الكلي، الفرد المردد، نعلم بحدوث أحد فردين، ذلك الفرد المردد بين الفردين نستصحب بقاءه، لا مانع من ذلك. لكن في هذا الكلام إشكال. فتأمل، مدفوعة بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف حقيقته، حتى يكون عندنا ملك جامع وفردان، فرد باقي طويل العمر وفرد زائل قصير العمر، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي وعدمه. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف حقيقة الملك، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب. واضح؟ ويدل عليه الآن الشيخ يريد أن يثبت أنه من الأحكام الشرعية للسبب، لكن نقول قبل الدخول في هذا الكلام أن هنا صورتين للشك. مرة يتردد عندنا أمر العقد الموجود الذي هو سبب الملكية، بين أن يكون بيعا بالصيغة حتى يكون الحادث من الملكية فردا طويلا باقيا، أو يكون هو عقد الهبة حتى يكون الملك مرتفعا برجوع المالك الأصلي. هذه صورة من صور الشك. مرة نعلم بماهية العقد الحادث، نقول أعلم أن هذا عقد بيع معاطاتي، وأعلم بترتب الأثر عليه وهو الملكية، وأشك أن هذه الملكية ارتفعت للأولى، للشك في أن الشارع حكم على هذا العقد بالجواز أو حكم عليه باللزوم. في الصورة الثانية كلام الشيخ تام، لأن تردد حال العقد بين أن يكون محكوم بالجواز أو غير محكوم بالجواز لا يعني تنوع الملكية. الملكية على كل حال سواء كان محكوم بالجواز أو محكوم باللزوم هي 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 هي، هذه الملكية غاية الأمر أنها ترتفع بارتفاع علتها إن كان جائزا، وتبقى لبقاء علتها إن كان لازما. المعلول ما يختلف هنا، المسبب الواحد. أما في الصورة الأولى سلمنا معك يا شيخنا الأجل أن الجواز جواز الرجوع من أحكام السبب، لكن خوب إذا كان السبب جائزا فما يترتب على الجائز غير ما يترتب على اللازم، وحيث إن الشك ناشئ من تردد السبب، إذا نحن نقطع بأن المسبب عن أحدهما غير المسبب عن الآخر، فنرجع إلى إشكال الكلي. وأنت هذا اللي تبي تدفع، أنت تريد أن تقول أن هذا فرد واحد لا يتنوع، أحكام السبب لا توجب تنوع المسبب، إذن كلامه تام في الصورة الثانية وليس تام في الصورة الأولى. ويدل عليه مع أنه يكفي، يدل على أن الجواز من أحكام السبب مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك. يكفينا الاستصحاب بقاء الملكية الشك المذكور، لأنه مع الشك المذكور نشك أن هذا الفرد زال أو لم يزول، للشك في زوال علته وعدمها نجري استصحاب بقاء المعلول كافي. ولو قال شوفوا لاحظوا هنا الآن يكفي مع أنه يكفي في الاستصحاب، استصحاب شنو؟ استصحاب بقاء الملك. لو قال يدل عليه مع أنه يكفي الاستصحاب، مو احنا نبي نستصحب بقاء الملك، يقول حتى نستصحب بقاء الملك يكفي أن نشك أن الملك متنوع واحد. لو قال يكفي لإثبات كون الجواز من أحكام السبب الشك في أنه من أحكام السبب أو من أحكام المسبب، لأنه إذا شككنا في كونه من أحكام السبب أو أحكام أو خصوصيات المسبب، لو استصحبنا بقاء المسبب ثبت باللزوم الشرعي مو العقلي أن السبب مؤثر، فيكون ذلك بمثابة إثبات كونه لازما. إذن على كل حال المطلب باقي. ويدل عليه مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك، ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها، في بعض الهبة الهبة مرة تكون لازمة كما إذا كانت معوضة أو بالنسبة إلى قريب أو الزوجة، زين، أن هذه الهبة المنشأ فيها نفس المنشأ في الهبة الجائزة كالهبة للأجنبي واحد، فما بالك بالهبة والبيع. يكفي ويدل عليه أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك، فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع، فإن كان الأول كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وقصد عدمه أو عدم قصده، وهو بدهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه، أي أنه خلاف الدليل. وإن كان الثاني بجعل الشارع، لزم إمضاء الشارع على غير ما قصده المنشئ لو لم يقصد، وهو باطل في العقود لما تقدم من أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود. وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود أيضا. العبارة موافية مبين، هو يقول إحنا فيما مضى دفعنا الإشكال لكن بناء على بطلان المعاطاة، أما الآن ونحن نقول بأن المعاطاة صحيحة فهي مدرجة في العقود وأصالة اللزوم تشمل العقود كلها بما فيها المعاطاة، واللزوم على خلاف قصد المتعاطيين بناء على أن الجعل بجعل على أن التخصيص بجعل الشارع يكون خرقا لقاعدة العقود تتبع القصود. وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج، هذا شبهة موضوعية مصداقية. فيما تقدم نتكلم عن الشبهة الحكمية، عقد نشك أنه محكوم باللزوم أو بغير اللزوم، الآن لا شككنا أنه محكوم باللزوم أو غير اللزوم لتردده بين معلوم اللزوم ومعلوم الجواز، شبهة مصداقية. وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج، عقد واقع، هل هو العقد اللازم كعقد البيع أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة؟ هذا مناشئ من أننا نشك في حكم الشارع، نشك في تحقق الموضوع في الخارج، أيضا أصالة اللزوم جارية. طبعا أصالة اللزوم هنا لابد أن تكون مستندة إلى استصحاب بقاء الأثار، لا التمسك بعموم أحل الله البيع لكونها شبه مصداقية، أو عموم قوله أوفوا بالعقود. زين، بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما هو منسوب إلى بعضهم. نعم، لو تداعيا، لو حلف هذا أن الواقع هو العقد الجائز وحلف هذا على أن الواقع هو العقد اللازم، احتمل التداعي في احتمل التحالف، ويدل على اللزوم أيضا، يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.